بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 26 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، وورد سؤالان: إذا كان الشخص عنده تقصير وتفريط في صلاة الجماعة كيف يعالج هذا الأمر؟ أرجو النصيحة. هذا ليس سؤال، هو طلب نصيحة. لا شك صلاة الجماعة هي من الواجبات، على الرجال الذي ليس عنده عذر، فلا بد أن يصلي الصلاة المفروضة في جماعة في المساجد. والتقصير والتفريط هذا ذنب إذا كان صار عادة عند الإنسان أن يضيع صلوات الجماعة في المسجد، فلا بد أن يتقي الله عز وجل ويتذكر أن هذا ذنب، وأيضا يتذكر الفضائل والثواب العظيم الذي فاته من عدم المحافظة على صلاة الجماعة في المساجد. فضلها عظيم، قد يأتي في باب الصلاة الترغيب في صلاة الجماعة والترهيب من تركها في هذا الدرس. فالنصيحة عليه أن يتقي الله عز وجل ويحافظ على صلاة الجماعة في المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فالنداء صلاة للأذان للصلوات، لابد من إجابة الأذان والصلاة في المساجد، فلا صلاة له إلا من عذر. فيحذر المسلم من التهاون في صلاة الجماعة. السؤال الثاني أيضا نفس الشيء، ظاهر نصيحة. يقول: يواجه طالب العلم في حياته عوائق كثيرة، لكنه يجاهد نفسه على عدم ترك مجالس العلم والصحبة الصالحة، هل من نصيحة للثبات؟ الورقتان أو السؤالان لهم علاقة مباشرة بالدرس، لأنه هذا أي طبيعة الدرس الترغيب والترهيب، فيه نصائح وفيه أيضا ترغيب في الأعمال الصالحة، وفيه أيضا ترهيب من السيئات والمعاصي والأخلاق السيئة. فلا شك أن العوائق في طريق العلم كثيرة. لماذا؟ لأن مرت الأحاديث، عشرات الأحاديث في فضل العلم والترغيب في حضور مجالس العلم وحضور مجالس العلم. يقول فيها صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، يعني منها: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا يتعلم علما أو يعلمه كان له كأجر حاجا تاما حجته، فأجر حجة كاملة من حضور درس من دروس العلم في مسجد في بيت من بيوت الله عز وجل، هذا فضل عظيم. فلا بد من عوائق النفس الأمارة بالسوء، تريد الكسل والراحة، الشيطان أيضا يوسوس ويشغلك في أشياء ثانية وغيرها من الأسباب. فعلى المسلم أن يحرص ويجعل الهم الأول في يومه حضور مجالس العلم لينال الفضل العظيم من هذه المجالس. فنصيحتي للثبات أن يسأل الله دائما المسلم وطالب العلم خاصة أن يثبت الله عز وجل على الإيمان وعلى طريق العلم، لأن طريق العلم طريق ليس بالهين، لابد من عوائق لابد، لكن الله عز وجل يرفع المؤمن ويرفع العالم طالب العلم درجات. فيتذكر المسلم هذا الثواب العظيم وهذه المنزلة العظيمة دائما، وأيضا يحرص على الرفقة الصالحة التي تعينه على طلب العلم وتحمله على طلب العلم وتحثه على طلب العلم. وأيضا يتواصل مع العلماء، مع كبار العلماء، ويرحل إليهم ويسألهم، هذا يقوي عنده جانب العلم، محبة العلم والرغبة في العلم والثبات على العلم. وسؤال مهم يحتاج إلى محاضرة، لكن ما دمنا في مجالس العلم وفي فضائل العلم لعل ذلك يكون سبب في يعني حثنا على المحافظة على مجالس العلم، لأن فيها خير كثير كما مر معنا سابقا. فنسأل الله عز وجل دائما الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل ويسأله عن الإعانة، فالله عز وجل إذا عانى عبدا لا يستطيع أحد أن يخذله، فيسأل الله دائما الثبات على الطاعة والثبات أيضا على مجالس العلم وعلى طلب العلم، ويسلك طريق العلم، الطريق الصحيح، المنهج الصحيح للطلب، ويثق في العلماء الكبار ويأخذ عنهم، ويشتري الكتب النافعة التي تفيده في العلم، ويجالس طلبة العلم والحريصين على الطلب. هذه أسباب تعين على الثبات على طلب العلم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته وعلى الإيمان وعلى السنة، ثم على طلب العلم أيضا. لازلنا في كتاب الترغيب، الترهيب من أن يعلم ولا يعمل بعلمه، ويقول ما لا يفعله. لازلنا في هذا الباب، نحاول إن شاء الله أن ننتهي من هذا الباب إذا استطعنا، ونبدأ إن شاء الله.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الإمام المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب تحت في كتاب العلم تحت باب الترهيب من أن يعلم ولا يعمل بعلمه، ويقول ولا يفعله. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزبانية أسرع إلى فسقة القراء منهم إلى عبدة الأوثان، فيقولون يبدأ بنا قبل عبدة الأوثان، فيقال لهم ليس من يعلم كمن لا يعلم. رواه الطبراني وأبو نعيم.
نعم، والمعنى فيه يعني ترهيب من العلم من غير عمل، ترهيب من ترك العمل بالعلم. فإذا تعلم الإنسان العلم الشرعي يعمل بالعلم، إذا لم يعمل يسأل أمام الله عز وجل. لكن هذا حديث منكر، حديث منكر، ضعيف جدا، ضعيف جدا، لا يصح هذا القول في ضعيف الترغيب 99. والزبانية هم الشرط في النار الذين يعذبون الناس ويحرسون الناس في جهنم، يسمون الزبانية، أسرع إلى فسقة القرآن، يعني أسرع في العذاب، يقدمون فسقة القراء، فسقة القراء، فسقة العلماء الذين لا يعملون بعلمهم، تعلموا العلم الكثير لكن لا يعملون بالعلم، يخالفون ما تعلموه من العلم الشرعي، فيبدأ بهم العذاب. قد يشهد لهذا مع حديث مرت معنا سابقا في من يرائي في عمله، حافظ القرآن الذي يرائي في عمله أول متسعر بهم النار يوم القيامة. قد يفهم أيضا من هذا، قال الحافظ رحمه الله في تكملة الحديث لهذا الحديث مع غرابة شواهد حديث أبو هريرة، أن أول من يدعو الله يوم القيامة أو يدعى به يوم القيامة رجل جمع القرآن ليقال قارئ، كان يرائي الناس، حفظ القرآن كامل، فهو أول من يعذب يوم القيامة. مرت الحديث أكثر من حديث سابقا في هذا الموضوع، لكن هو حديث هذا الزبانية أسرع إلى فسقة القراء منهم، هذا حديث منكر ضعيف جدا لا يصح. نعم.
وروي عن صهيب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب ليس إسناده بالقوي.
نعم، غريب. الترمذي غالبا إذا قال حديث غريب يعني ضعيف، يعني يشير إلى ضعفه، وذلك صدره الحافظ المنذري. روي عن صهيب وهو ضعيف في ضعيف الترغيب رقم 100 الحديث هذا: ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، يعني نفي الإيمان عن من ينتهك المحارم، يعلم ويقرأ القرآن، تحريم الكذب، تحريم القذف، تحريم، ويقع في هذه
ويستحل هذه المحارم التي حرمها القرآن، فهذا لا شك ذنب عظيم لم يعمل بعلمه، لكنه كحديث حديث ضعيف. نعم.
وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. نعم. ورواه البيهقي وغيره من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمله ماذا عمل فيه.
عن علمه ماذا عمل فيه. هذا حديث عظيم وحديث صحيح، حديث صحيح في صحيح الترغيب 126، وهو عند الترمذي والبيهقي وغيرهما، وحديث فيه يعني ترهيب من بعض الأشياء. معنى لا تزول قدم عبد يعني لا يفارق موقف القضاء والحساب يوم القيامة، لأنه يكون يوم القيامة تنصب الموازين وتوزن الأعمال ويحاسب الناس، فمنهم من يحاسب حساب مناقشة، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا حساب العرض، لكن لا يخرج أحد ويفارق هذا الموقف يوم القيامة حتى يسأل هذه الأسئلة. هذا معناه لا تزول قدم عبد يعني لا يفارق موقف القضاء والحساب يوم القيامة، يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، فيما قضاه وأذهبه هذا العمر، هل قضيته بطاعة الله أو في المعصية، هل أديت الحقوق الواجبة عليك أو تهاونت واستخففت بهذه الحقوق ولم تعمل بها. يسأل عن عمره فيما أفناه، فيما قضى هذا العمر، وعن علمه فيما فعل فيه، تعلمت الدين وحضرت كذا، هل عملت بهذا العلم، هل علمته غيرك. يسأل عنه هل عمل بعلمه، هل نفعه علمه، أم كان يقول ما لا يفعل، يقول كذا ولكنه لا يفعل، يقول هذا منكر هذا حرام وهو يقع فيه، يقول هذا واجب هذا ركن ولا يفعله، يعني لا يعمل بعلمه، يسأل عن علمه. فكل إنسان يسأل، كما أن فضل العلم عظيم أيضا هو فيه مسؤولية، فيه مسؤولية أمام الله عز وجل. وأيضا الجاهل يسأل، إذا كان العالم يسأل كذلك الجاهل يسأل: لماذا لم تتعلم فيما فرض عليك من العلم؟ فكل الناس يسأل، كل الناس يسألون يوم القيامة. والثالثة: عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فيما اكتسبه، يسأل مصدر المال الذي هو عندك، هل أخذته من حلال أو سحت حرام، ويسأل كيف أنفقه، هل أدى فيه الحقوق الواجبة، أدى الزكاة، تصدق بهذا المال، وصل رحامه، أو أنفق هذا المال في الملذات والمحرمات والمعاصي. فنسأل الله العافية. قال: وفيما أنفقته، وعن جسمه فيما أبلاه. هذا السؤال الرابع، عن جسمه، هذه القوة، هذه العضلات، هذه الصحة والعافية في هذا الجسم، فيما أذهبه، القوة هذه أين ذهبت، هل ذهبت في طاعة الله أم في معصية الله عز وجل. فهذه أسئلة لا بد منها يوم القيامة، فعلى الإنسان أن يستعد ويراجع نفسه ويحاسب نفسه ويتوب إلى الله عز وجل، فالذي يتوب مما مضى الله عز وجل يغفره، فعلى الإنسان يستعد بالتوبة والإنابة والسير على الصراط المستقيم، الاستقامة على أمر الله عز وجل، حتى ينجو في ذاك اليوم العظيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وما عمل فيها علم. رواه الترمذي أيضا والبيهقي. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث حسين بن قيس.
نعم، لكن حديث له شواهد، فهو حديث حسن لغيره، حسن لغيره. هذا حديث ابن مسعود في صحيح الترغيب والترهيب 128. وهذا الحديث مثل الحديث السابق: لا يزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس. هذا فيه خامسة: عن عمره فيما أفنى، عن شبابه فيما أبلى، عن شبابه. هذه الخامسة الزائدة، شباب زمان القوة، وسن الشباب نعمة من نعم الله عز وجل. أيضا يسأل عن هذه النعمة، نعمة الشباب، فيما أنفقها، فيما بددها، فيما قضى. سن الشباب هذه هل قضى في عمل الصالحات أم في غيرها من المعاصي؟ هذه أسئلة نسأل الله وإياكم الثبات وأن يتوب علينا وعليكم. نعم.
وروي عن الوليد بن عقبة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أناسا من أهل الجنة ينطلقون إلى أناس من أهل النار فيقولون: بما دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم. فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل. رواه الطبراني في الكبير.
حديث لا يصح، لا يصح، لكنه دلت عليه أحاديث سابقة في خطورة والترهيب من عدم العلم، عدم العمل بالعلم، خطورة عدم العمل بالعلم. ناس يتعلمون، يعرفون كثير من أمور الدين، لكن العمل، يسألون عن هذا العمل يوم القيامة، وعيد شديد، لكنه حديث لا يصح. مرت وحديث صحيحة كثيرة في معناه التحذير والترهيب من عدم العمل بالعلم. هو حديث ضعيف جدا، هذا حديث ضعيف جدا عند الطبراني في ضعيف الترهيب رقم 101: إن أناس من أهل الجنة ينطلقون إلى أناس من أهل النار فيقولون: بما دخلتم؟ طبعا المعروف أن الله عز وجل يضع الحجاب بين أهل النار وأهل الجنة، لا يلتقون، حجاب، ومجرد ينادون من وراء هذا الحجاب، من هذا السور العظيم بين الجنة والنار، فقط ينادون، وهناك أهل النار يسمعون، وهكذا أهل النار ينادون وأهل الجنة يردون عليهم، لكن لا ينطلقون إلى أناس. ولذلك الحديث ضعيف جدا. هذه الحديث يعني فيه معارضة للنصوص واضحة في الكتاب والسنة، لذلك هو حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا. نعم.
وعن مالك بن دينار عن الحسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يخطب خطبة إلا الله عز وجل سائله عنها. أظنه قال: ما أراد بها. قال جعفر: كان مالك بن دينار إذا حدث بهذا الحديث بكى حتى ينقطع، ثم يقول: تحسبون أن عيني تقر بكلامي عليكم، وأنا أعلم أن الله عز وجل سائلي عنه يوم القيامة ما أردت به. رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي مرسلا بإسناد جيد.
نواك هكذا قال، إسناد جيد، قال مرسلا، مرسلا يعني إذا قال التابعي قال رسول الله، إذا قال التابعي قال رسول الله، هذا حديث مرسل، يعني ضعيف، من أنواع الحديث الضعيفة. لذلك يروي الحديث عن الحسن، حسن البصري تابعي، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من واسطة بين الحسن البصري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، تابعي أو أكثر، ثلاثة أربعة من التابعين غير معروفين. لذلك الحديث مرسل، حديث ضعيف، حديث ضعيف. ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها. العلم، العلم سواء كان في خطبة أو في درس أو في فتوى أو في نصيحة أو في غيرها، العلم الذي تعلم الإنسان سيسأل عنه إذا لم يعلمه غيره، إذا لم يعمل بعلمه. فلو أنها حديث ضعيفة لكن معناها دلت عليها الأحاديث الصحيحة الموجودة. وسبق أن ذكرنا لكم أن الحافظ المنذري أتى بأحاديث في الترغيب والترهيب في جميع أبواب الدين في هذا الكتاب، حتى يعرفنا على الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة. لذلك تجد فيها أحاديث ضعيفة كثيرة لكن الحديث الصحيحة أكثر من 3700 حديث في هذا الكتاب الصحيحة والثابتة، وقريبا من 2000 ضعيفة وموضوعة حتى نتعرف على الأحاديث، ومنها هذا الحديث الضعيف، حديث الضعيف. نعم.
وعن لقمان يعني ابن عامر أنه قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي يا عميمر، فأقول لبيك ربي، فيقول: ما عملت فيما علمت. رواه البيهقي.
نعم، هو صحيح لغيره، موقوف على أبي الدرداء، صحيح لغيره، موقوف يعني من كلام أبي الدرداء رضي الله عنه الصحابي. هو عميمر، اسمه عويمر، اسمه عويمر، لذلك يخاطب نفسه، يذكر نفسه، قال: إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس، لأنه كان من علماء الصحابة، أبو الدرداء من العلماء العباد، هو وزوجته أم الدرداء الكبرى من العلماء، من علماء الصحابة. فإنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي يا عويمر، فأقول لبيك ربي، فيقول: ما عملت فيما علمت. يسأله عن علمه، إذا عمل به أم لم يعمل. فكلام أبي الدرداء رضي الله عنه دلت عليه الحديث السابقة أن الإنسان يسأل عن علمه ماذا عمل به. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: تعرضت أو تصديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف البيت، فقلت: يا رسول الله، أي الناس شر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم غفرا سل عن الخير ولا تسأل عن الشر، شرار الناس شرار العلماء في الناس. رواه البزار وفيه الجليل بن مرة، وهو حديث غريب.
حديث غريب يعني ضعيف، ضعيف في ضعيف الترغيب 103، حديث ضعيف. وقول معاذ في هذا الحديث الضعيف: تعرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف البيت، يا رسول الله، أي الناس شر؟ يعني يسأل عن شر الناس حتى يحذر رضي الله عنه معاذ، والصحابة كانوا يسألون، وحذيفة جاء عنه في الصحيحين: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالسؤال عن الشر، عن الشرك بالله، عن البدع، عن حتى الإنسان يحذرها، عن المعاصي، أمر مطلوب، أمر مطلوب. فقال لذلك الحديث هو ضعيف لا يصح، لكن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، عن الفتن، فيجيبهم صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: اللهم غفرا، اللهم غفرا يعني استر عيوبنا، اغفر ذنوبنا، سأل عن الخير ولا تسأل عن الشر. نعم، لأن من الناس أيضا قد يسأل أهل العلم عن الشر حتى يعمل بالشر، حتى يتساهل في أمر الشر، ويسأل السؤال عن أمر من الأمور فيقول له الشيخ: هذه معصية. يقول له: هي صغيرة ولا كبيرة؟ شوف سؤاله يدل على أن يعني يتهاون فيها ولا يتركها إذا كانت كبيرة. فتأتي أحيانا من بعض الناس، لكن على العموم الإنسان لا يسأل عن الشر إلا ليحذره، مثل ما كان يسأل حذيفة رضي الله عنه: كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يقع في الشر. ومعرفة الخير أمر فرض أصلا على الإنسان، معرفة الشر فرض مثل معرفة الخير، وتعلم السنة مطلوب، وتعلم البدعة أيضا للحذر منها مطلوب، تعلم التوحيد والإيمان أمر مطلوب، وتعلم أيضا الشرك والردة والكفر وأنواعه وأسبابه، هذا أمر فرض قد يكون يصل إلى الفرض، فتعلمه من العلم النافع. فالسؤال عن الشر لمعرفة الشر وتجنبه أمر مطلوب في ديننا، حتى لا يفهم الناس من هذا. وقال كثير من العلم: علامة ضعف الحديث هذا الجواب: سأل عن الخير ولا تسأل عن الشر، هذا دليل على الحديث هذا ضعيف. وبالفعل هو حديث ضعيف، حديث ضعيف، رواه البزار، لا يوجد في الكتب الستة ولا أيضا في الكتب العشرة. نعم.
وروي عن أبي برزة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها. رواه البزار.
نعم. في في الحديث السابق شرار العلماء في الناس، شرار الناس. ولا شك أن من الناس من يدعي العلم على مر التاريخ ويتصدر لتعليم الناس، في أمثلة على أنهم أشر الناس. يعني الجهم بن صفوان مؤسس أو هو صاحب فكرة فرقة الجهمية الذين ينكرون أسماء الله وصفاته، هذا من شر الناس، لكن كان يتصدر عنه، كان عالم يعتبر. فقد يصدق عليه مثل هذا الكلام، شرار الناس، شرار العلماء، شرار العلماء، علماء الباطل، علماء البدعة، علماء الضلال، علماء الذين يحرفون الناس عن دينهم، علماء الذين يتصدرون العلم وهم دعاة على أبواب جهنم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، من أجابهم قذفوه في النار. هم يتصدرون ويدعون العلم، وكثير هم كثر على مر التاريخ حتى في أيامنا هذه، فانتبهوا لهؤلاء. نعم. حديث الذي قرأه أخوكم روي عن أبي برزة، حديث صحيح لغيره، روي عن أبي برزة رضي الله عنه، صحيح لغيره، في صحيح الترغيب 130، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه، يعني لا يعمل بالعلم، مثل الفتيلة تضيء على الناس. الفتيلة، تعرفون الفتيلة؟ هذه الخيط أو القطنة التي تغمس في الزيت لتضيء، الفنر، ممكن أكثر ما يعرفون الفنر في أيامنا، فنر السراج، فيه يضعون فيه زيت وتطلع منها فتيلة، هذه الفتيلة هي المقصود فيها هنا، مثل الفتيلة. وهذه الفتيلة يبدلونها بين فترة، هي طويلة وتكون نصها في تحت في الزيت ونصها فوق، فيولعون فيها الضوء وتبقى والعة. فخلال الأسبوع 10 أيام لحقنا عليها، يوم كنا صغار أدركناها، تدركتها أكيد شيبة. فهذه يبدلونها، تنتهي، تحترق، تحرق نفسها، لأنه اللي شبهناها الآن بالشمعة، مثل الشمعة، لكن في أيامهم ما كان الشمعة. الآن الشمعة يوم كانت طويلة شغلتها، خلها أسبوع أسبوعين خلاص تروح، تضيء على الناس وتحرق نفسها. كذلك الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه، لا يعمل بالعلم، لا يعمل بالعلم الذي يعلمه الناس، مثل الفتيلة، مثل الشمعة، تضيء على الناس وتحرق نفسها. هذا حديث صحيح لغيره. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه غير فقيه، ومن لم ينفعه علمه ضره جهله. اقرأ القرآن ما نهاك، فإن لم ينهك فلست تقرأه. رواه الطبراني في الكبير، وفيه شهر بن حوشب.
قال ذكر علة الحديث، شهر بن حوشب، هذا علة الحديث، هو ضعيف في الحديث، حديث ضعيف، فيه ضعيف ترغيب 104، رب حامل فقه غير فقيه، هذا أول الحديث مرة، حديث صحيح مرة سابقا عليه، رب حامل فقه ليس بفقيه، مرة معنا سابق، الأول حديث صحيح الكلام، جاء في حديث صحيحة، لكن هذا السند لا يصح. من لم ينفعه علمه ضره جهله. اقرأ القرآن ما نهاك، فإن لم ينهك فلست تقرأه. ما نهاك يعني مدة نهيه إياك، اقرأ القرآن ما نهاك، فهذا يدل على ترهيب من عمل عدم العلم بالقرآن، عدم العلم بالقرآن. إذا أنت تقرأ القرآن وفي نواهي كثيرة وأنت تقع في هذه المنهيات، فالقرآن ما أفاتك بشيء، لم ينهك عن هذه المنكرات، لكنه حديث ضعيف لا يصح. نعم.
وعن جندب بن عبد الله الأزدي رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. الحديث رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن إن شاء الله تعالى.
حسن، هو حديث حسن، حديث حسن، حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 131، في صحيح الترغيب قال: حديث حسن، ومعناه مثل الحديث السابق، كمثل السراج، هناك فتيلة، هناك مثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه، نفس معنى الحديث السابق. نعم.
وعن واثنة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بنيان وبال على صاحبه إلا ما كان هكذا، وأشار بكفه، وكل علم وبال على صاحبه إلا من عمل به. رواه الطبراني في الكبير أيضا.
هو الحديث ضعيف جدا، لكن شوف المعنى: كل علم وبال، وبال يعني سوء عاقبة، سوء عاقبة على صاحبه إلا من عمل به. هذه دلت عليه الحديث السابقة: العالم الذي لا يعمل بعلمه يعلم الناس ولا يعمل بعلمه، مرت وعيد شديد فيه. فكل علم وبال يعني سوء عاقبة، سوء عاقبة على صاحبه، سوء عاقبة على صاحبه إلا ما إلا قال من عمل به، إلا العلم الذي عمل به هو في صالحه، في حسناته، في ميزان حسناته. معنى صحيح لكنه حديث ضعيف جدا، الجزء الثاني من الحديث. الجزء الأول من الحديث صحيح لغيره: كل بنيان وبال على صاحبه إلا ما كان هكذا، وأشار بكفه صلى الله عليه وسلم، يعني يحدد ما ينبغي أن يكون عليه البناء من العلو في أيامه، ما نعرف كم، 3 متر، 2 متر، ما نعرف، لكنه هكذا. طبعا هو هذا الكلام معنى هذا صحيح، الحديث صحيح الأول في بدايته: كل بنيان، البناء إذا بنى بيت أو بنى شيء، وهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الإنسان يزهد في الدنيا، لا ينفق أمواله في البناء كثيرا، هذا من الأشياء المباحة المكروهة، المباحة المكروهة. كل بنيان وبال على صاحبه، يعني راحت أمواله وما أخذ عليها حسنات كثيرة، كان يكفيه أن يكون كذا وكذا من البناء، لا يكفي له ولا لعائلته، لأنه هو مؤقت في هذه الدنيا، دار ممر ليست دار إقامة هذه الدنيا، فينشغل وأنفق وراحت أمواله، ولو أنفقها في بناء مساجد أو غيرها لكانت لصالحه. فهذا الحديث جاءت أحاديث بينت كراهية الإكثار أو البناء، توسع في البناء السكن. كل بنيان وبال على صاحبه إلا ما كان هكذا، أشار بكف يعني إذا كان قليلا، إذا كان يكفي للعائلة، يسترهم عن الناس ويسترهم من الأخطار ومن الأمطار ومن غيرها، كان يكفي يعني بدون زيادة وإسراف في البناء. نعم. فقال الألباني في ضعيف نفس الحديث ضعيف ترغيب 105، قال في الهامش: قال الجزء الأول منه صحيح لغيره، نفس الحديث هذا في صحيح الترغيب 105، ضعيف الترغيب 105، في ضعيف ترغيب، هو قال عنه ضعيف جدا، وقال في الهامش: الجزء الأول منه صحيح لغيره، كل بنيان وبال على صاحبه، وشهدت له حديث أخرى صحيحة. نعم نكمل.
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. رواه الطبراني في الصغير والبيهقي.
نعم هو حديث ضعيف، حديث ضعيف، لكن لا شك فيه وعيد للعالم الذي لم يعمل بعلمه يعلم ولا يعمل بعلمه. مرت علينا حديث كثيرة في هذا الباب تبين خطورة عدم العلم، عدم العمل بالعلم، عدم العمل بالعلم، فنتعلم حتى نعمل. لابد طالب العلم يحضر مجالس العلم، لابد يتغير، لابد يعمل بما يتعلمه، أتى لمجلس العلم ليرفع الجهل عن نفسه ويتعلم دينه، يتعلم الحلال والحرام والواجب والمستحب، ويحذر من المخالفات، فعليه أن يعمل بالعلم، إذا ما عمل بالعلم سيسأل أمام الله عز وجل. وحديث ضعيف، في ضعيف ترغيب 106. نعم.
وروي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حي من قيس أعلمهم شرائع الإسلام، فإذا قوم كأنهم الإبل الوحشية طامحة أبصارهم ليس لهم هم إلا شاة أو بعير، فانصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمار ما عملت؟ فقصصت عليه قصة القوم وأخبرته بما فيهم من السهوة، فقال: يا عمار ألا أخبرك بأعجب منهم؟ قوم علموا ما جهل أولئك ثم سهوا كسهوهم، رواه البزار والطبراني في الكبير.
يمكن حديث أول مرة تسمعونه يعني، وحديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا في ضعيف ترغيب 107 ضعيف جدا، لا يصح لا يصح. وفي هذه القصة وإشارة الحديث في خطورة ترك العمل بالعلم. قوم علموا ما جهل أولئك ثم سهوا، لم يعملوا بعلمهم، وهذا دلت عليه الحديث أنه من المعاصي لكنه حديث ضعيف جدا. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أتخوف على أمتي مؤمنا ولا مشركا، فأما المؤمن فيحجزه إيمانه، وأما المشرك فيقمعه كفره، ولكن أتخوف عليكم منافقا عالم اللسان، يقول ما تعرفون ويعمل ما تنكرون، رواه الطبراني في الصغير والأوسط.
نعم. منافقا عالم اللسان، عليم اللسان، سليط اللسان، نفاق، عنده علم بالشريعة لكنه يريد أن يطعن في الشريعة، لا يعمل بالعلم الذي يعمل به، تعلم حتى يطعن في الشريعة، هو منافق يطعن في الدين. وكم من الناس أيضا على مر التاريخ تعلموا العلم، حفظوا القرآن، حفظوا أحاديث، آلاف الأحاديث، حتى يطعنوا في دين الإسلام، من المنافقين، بل منهم وضعوا حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد منهم وضع 4000 حديث يسوق السند كذب ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاديث موضوعة ومكتوبة 4000 واحد. هذا بين الناس اللي علمهم هو عالم يعتبر، لكنه أراد أن ينشر هذا الكذب ليطعن في الدين. فالمنافق عليم اللسان أكيد لا شك في خطورته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث لا يصح، حديث ضعيف، في ضعيف الترغيب 108 يقول المؤمن يحجزه إيمانه، لا شك المؤمن العامل بعلمه لا يخاف الله يمنعه إيمانه وخوفه من الله، يمنعه من أذية الناس من الشر. والمشرك أيضا قال يقمعه كفره، يعني يصرفه يقهره، هو كافر كافر لكن يخاف على الإنسان اللي يتكلم باسم الدين وسريط اللسان، عليم اللسان، عنده لغة فصاحة، وما أكثرهم في أيامنا عنده فصاحة، وإذا جلس الناس ممكن يبكون من موعظته، لكنه يدعو إلى الشرك، داعية للشرك والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فالحذر من هؤلاء، شاهد أنه لابد العمل بالعلم بما نتعلمه، فمن لا يعمل بعلمه فقد عصى الله عز وجل، يحاسب عنه، يسأل أمام الله عز وجل عن عمله، لماذا لم يعمل بما علم. فعلينا بالعمل بالعلم، هذا القصد من هذه الحديث. نعم.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان، رواه الطبراني في الكبير والوزار، ورواته محتج بهم في الصحيح، ورواه أحمد من حديث عمر بن الخطاب.
نعم، هذا صحيح الحديث، شوف جاء هنا الآن: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان، كل منافق عنده لسان، عنده فصاحة، لأنه لا يعمل بالعلم، يتكلم باسم الدين ويحفظ الأحاديث ويحفظ الآيات ويستدل بالآيات، لكنه منافق لا يعمل بالعلم، بل يريد أن يطعن في الدين. هذا اللي يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. وكم من الناس الآن عندهم هذه الصفة، عنده النفاق وعنده لا 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 يعني الفصاحة، بل عنده من مواقع التواصل، عنده مواقع في الإنترنت موجودة الآن، في منهم موجود ويدعو إلى الشرك ويدعو إلى مذهب الجهمية والمعتزلة باسم الدين، باسم الإسلام، ويطعن في الصحابة، معروف كل واحد عنده اطلاع ويعرف هؤلاء، العلماء حذروا منهم في زمننا، هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على هذه الأمة.
الذي ينظر لهؤلاء وينظر إلى يعني من باب الاستطلاع يعرف أن لهم آلاف بل مئات الآلاف من المتابعين والمناصرين لهم، أضلوا كثيرا من الناس من المسلمين، زاغوا عن الدين وانحرفوا بسبب هؤلاء المنافقين اللي عندهم فصاحة، عندهم قدرة على الكلام والإقناع، وهم على باطل. هذا معروف واضح، هذا من الفتن. إن أخوف ما أخاف عليكم أمة محمد صلى الله عليه وسلم من بعدي هؤلاء، وهذا اللي حصل، شر عظيم من وراءهم، أثروا على الأمة، أثروا على المسلمين، حرفوا الناس عن دينهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا واضح، هو حديث صحيح في صحيح ترغيب 132، وبعدين في آخر حديث قال ورواه أحمد من حديث عمر بن الخطاب، أيضا هذا صحيح، وذاك صاحب صحيح الترغيب أفرد له رقم خاص 133 بعد الحديث الأول، رواه أحمد من حديث عمر بن الخطاب في صحيح، قال هو صحيح أيضا في صحيح الترغيب 133، فهذا بمعنى الحديث السابق. نعم، آخر حديثين ثلاثة.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل لا يكون مؤمنا حتى يكون قلبه مع لسانه سواء، ويكون لسانه مع قلبه سواء، ولا يخالف قوله عمله، ولا ويأمن جاره بوائقه. رواه الأصبهاني بإسناد فيه نظر.
فيه نظر يعني ضعيف، فيه نظر يعني ضعيف، هو ضعيف، في ضعيف ترغيب 109، حديث ضعيف. لا يكون مؤمنا الرجل حتى يكون قلبه مع لسانه سواء، قلبه مع لسانه يعني وافق قلبه لسانه، لا يضمر خلاف ما يتكلم. جاءت أحاديث تذم هذا الخلق، ويكون لسانه مع قلبه سواء، يعني لا يخالف ما يعمل بما علم بما في قلبه، ولا يخالف قوله عمله، ولا يخالف قوله عمله، ويقول كلام ويعمل بما يوافق ما يقول، ويأمن جاره بوائقه أيضا. هذا يعتبر من علامات الإيمان، من علامات الإيمان، من يأمن جاره بوائقه، شروره. وهذا دلت عليه الجزء الأخير من الحديث، حديث صحيح دلت عليه، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. هذا حديث صحيح مرة معنا سابقا أو سيأتي، لكنه حديث صحيح. لكن هو هذا الحديث الذي معنا، حديث أنس ضعيف، في ضعيف الترغيب 109. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إني لا أحسب الرجل ينسى العلم كما تعلمه للخطيئة يعملها. رواه الطبراني موقوفا.
نعم، هذا أيضا ضعيف، أيضا ضعيف من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، في ضعيف الترغيب 110، يعني السند ضعيف لا يصح عن ابن مسعود، ولو أن المعنى صحيح. لا أحسب الرجل ينسى العلم كما تعلم للخطيئة، يعني المعصية والذنب من عقوباتها أنها تنسي العلم، حرمان العلم. وهي ذكرها ابن القيم رحمه الله من آثار الذنوب والمعاصي في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الجواب الكافي اسمه. المهم فيه ذكر في آثار الذنوب والمعاصي حرمان العلم، الإنسان يتعلم ويطلب العلم لكن مصر على المعاصي والكبائر، فينسى العلم، يذهب هذا العلم، يعاقب بحرمان العلم والعمل بالعلم بسبب المعاصي، من آثار المعاصي على الإنسان. فعلى المسلم أن يستقيم على طاعة الله عز وجل ويطلب العلم. نعم، آخر حديث.
وعن منصور بن زادان أنه قال نبئت أن بعض من يلقى في النار تتأذى أهل النار بريحه، فيقال له ويلك ما كنت تعمل، ما يكفينا ما نحن فيه من الشر حتى ابتلينا بك وبنتني ريحك، فيقول كنت عالما فلم أنتفع بعلمي. رواه أحمد والبيهقي.
رووه، ذكره العلماء حتى الناس يعرفون أنه حديث لا يصح، حديث ضعيف جدا، قول ومقطوع من قول منصور بن زادان رحمه الله، مقطوع من قوله فقط، لكنه يتعلق بأمور غيبية، يتعلق بأمر في النار. بعض من يلقى في النار تتأذى أهل النار بريحة، رحمك الله، يقال له ويلك، يعني كلام في الغيب،
وما يؤخذ كلام الغيب إلا بدليل صحيح. فالأثر أو الأثر مقطوع عن منصور بن زادان ضعيف جدا في ضعيف الترغيب 111. وعلة هذا الحديث الراوي عن منصور الذي روى عن منصور بن زادان هو الذي كذب عليه، هو إمام منصور بن زادان، لكن الذي روى عنه اسمه عثمان بن مقسم البري، هكذا اسمه متروك الحديث، متهم بالكذب، عثمان ابن مقسم البري هو سبب أن هذا الحديث ضعيف جدا. هذا عثمان بن مقسم متروك، متروك يعني متهم بالكذب، هذه العلة الكبيرة التي في سند هذا القول، بالإضافة إلى أنه معضل، لأن منصور يذكر أشياء عن أنه ترك هم تابعي والصحابي، يعني السند معضل، أكثر من راويان أو أكثر سقطا من هذا السند، فهو حديث معضل. الحديث التي مرت معنا في هذا الباب 21 حديثا، منها الصحيح ومنها الضعيف، والذي صح فيه الكفاية في الترهيب من عدم العمل بالعلم، فعلينا أن نحرص على العمل بما نتعلمه، نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على العمل بما نتعلمه، وأن يغفر لنا إذا قصرنا في ذلك، ونسأل عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل شر وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يسددهم وينصرهم على أعدائهم، وأن يحسن لنا ولكم ولهم الخاتمة. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.